الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع أنبياء الله تبارك وتعالى إنما كانوا دعاة لدين الله جل وعلا، وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه. ففي قول الله تبارك وتعالى وداعيا، هذه الكلمة يخبر الله تبارك وتعالى بها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا الأسوة والقدوة التي يجب على كل مسلم أن يقتدي بها، وهي سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم أنه أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، ثم أخبر عنه أنه سراج منير صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كانت سيرته، وهكذا كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه. دعا إلى الله تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وهو يدعو إلى هذا الدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. وأخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أثبت الله تبارك وتعالى الخيرية في هذه الآية، ولكن الله تبارك وتعالى قيد هذه الخيرية بعمل، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: لا والله لا يتم أول هذه الآية حتى يتم آخرها. يعني أنكم لا تكونون خير أمة أخرجت للناس حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن وقع ذلك منكم كنتم بعد ذلك خير أمة أخرجت للناس. والدعوة ليست مقتصرة على الأنبياء ولا على المصلحين، بل هي واجبة على الأمة بكاملها، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه الدعوة، وكل مسلم متبع، كل مسلم هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجب الدعوة على كل واحد. فليست الدعوة مقتصرة على الأنبياء ولا مقتصرة على المصلحين ولا مقتصرة على الملتحين ولا مقتصرة على مقصر الثياب ولا مقتصرة على المنقبات، بل ولا مقتصرة على المحجبات، فإن هذه الدعوة تجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله. كل من شهد أن لا إله إلا الله تجب عليه الدعوة، ويجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لا شك أن كل داعية إنما يدعو بحسب قدرته، والتكليف مناطه القدرة، أي أنه معلق بالقدرة. فكلما استطاع الإنسان أن يدعو أكثر من غيره كلما كانت الدعوة واجبة عليه أكثر من غيره. ولذلك يجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على السلطان ما لا يجب على غيره، لأن العلماء أعطاهم الله العلم، والسلطان أعطاه الله تبارك وتعالى السلطة على الناس. وكلما وهب الله تبارك وتعالى الإنسان زيادة كلما صار الواجب عليه أكثر. فضل الله الرجال على النساء فأوجب على الرجال ما لم يوجبه على النساء كالجهاد والدعوة الواجبة على الرجال ليست كالدعوة الواجبة على النساء. فإن الرجال يخرجون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى في سائر البلاد، وأما المرأة فلا تسافر إلا مع محرم. أوجب على الرجال الجهاد، ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد هل على النساء جهاد، قال جهادكن الحج والعمرة. فكلما فضل الله تبارك وتعالى بعض عباده على غيرهم كلما ازدادت الواجبات. ولذلك أوجب الله على الأنبياء ما لم يوجبه على غيرهم. وإذا كان من المشهور من قوال أهل العلم أن قيام الليل كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير واجب في حق غيره من الأمة. لماذا؟ لأنه نبي، بل رسول، بل سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أوجب الله عليه ما لم يوجبه على غيره. والعلماء إنما يختصون من دون سائر الناس لما وهبهم الله تبارك وتعالى من العلم بجزئيات الشريعة التي تغيب عن كثير من عوام الناس، فلذلك صار الواجب عليهم أكثر من غيرهم. وقد تكلم إخواني الذين سبقوني عن العلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تتضمن ثلاثة أمور حتى تكون الدعوة صحيحة. الأمر الأول العلم قبل الدعوة، فلا يجوز للإنسان يدعو بدون علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم هو يدعو إلى ماذا؟ إذا كان لا يدري ما الشيء الذي يدعو إليه فسيدعو إلى ماذا؟ سيعلم الناس ماذا؟ لن يعلمه شيء. لذلك لا بد من العلم. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل علماء الصحابة يدعون إلى الله تبارك وتعالى، فأرسل أبا بكر وأرسل أبا عبيدة وأرسل عليا وأرسل معاذا وأرسل أبا موسى وأرسل مصعب بن عمير، فما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا علماء الصحابة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قدم العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري العلم قبل العمل، فلا بد من العلم قبل الدعوة. وأعني بالعلم العلم بما تدعو إليه. بالنسبة لنا نحن الآن الذين في هذا المسجد كلنا نعلم أن الصلاة واجبة، ما في أحد منا لا يعلم هذا. إذن كلنا يجب علينا أن ندعو إلى الصلاة، كل واحد، ليس الأمر مختصا بالإمام ولا بالمحاضر ولا بالملتحين، بل كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الصلاة لأنه يعلم أن الصلاة واجبة، فهذا علم لا يعذر أحد بجهله. إذن هنا يجب علينا كلنا أن ندعو إلى العلم، إلى الصلاة. شرب الخمر كلنا نعلم أنه محرم، إذن كلنا يجب علينا أن ننهى عن شرب الخمر. إذن هناك أمور الكل يعلمها، بل ولا يعذر أحد بجهلها، هذه يجب على الكل أن يدعو إليها. ثم الأمر الثاني وهو الرفق أثناء الدعوة، لا بد من الرفق أثناء الدعوة، وهذه سنتكلم عليها بالتفصيل. ثم الأمر الثالث وهو الصبر، وهذا بعد الدعوة، بعد الدعوة يصبر ويصابر كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أمر بالصبر وأمر بالتصبر، فيجب على المسلم إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى أن يصبر على ما يصيبه، لأن الإيذاء سيكون كثيرا، وكلما كان الإنسان مهتما بالدعوة كلما كان الإيذاء أكثر. أما الرفق الذي سنتكلم عنه، فإن الله تبارك وتعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي كان يقول: والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى. أرسل الله إليه موسى وهارون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو فرعون، قولا له قولا لينا. ولذلك لما جاء أحد الوعاظ لهارون الرشيد وكان في موكبه فقال له: يا هارون اسمع مني، لأعظنك موعظة شديدة فاسمع مني. فقال له هارون الرشيد وكان خليفة المسلمين في ذلك الوقت: لا والله ولا كلمة، يعني ما أسمع منك ولا كلمة ولا أسمح لك. قال: لا والله ولا كلمة، أرسل الله تبارك وتعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل الله موسى إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا. فجاءني تعظني موعظة شديدة ما أقبل منك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال: لا والله ما أسمع منك ولا كلمة. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، جاءه شاب فقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. يقول عن نفسه أنه لا يستطيع أن يصبر عن الزنا، فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس الغلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه: أترضاه لأمك؟ قال: لا. فقال صلوات الله وسلامه: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم وضع يده على صدره ودعا له صلوات الله وسلامه، فقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم: وأبغض شيء إلى نفسه الزنا. بهذا الرفق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنافي حقيقة بين الرفق والحكمة التي قال الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الحكمة هي وضع الشيء في محله الصحيح، الحكمة وضع الشيء في محله الصحيح. فإذا احتاج الأمر إلى الرفق كان الرفق، وإذا احتاج الأمر إلى الشدة كانت الشدة، وهي الحكمة. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي أجلس هذا الغلام أو هذا الشاب الذي جاء يسأل الزنا، انظروا كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق جاءه رجل آخر وقد لبس خاتم ذهب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده حول إصبع الرجل ثم نزع الخاتم من إصبعه ورماه في الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم تركه ولا. هذه شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، كونه ينزع الخاتم من يد الرجل ويلقيه في الأرض ويعطيه هذه الكلمات الشديدة: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم تركه ومشى عنه. هذه شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها في موضعها، في موضعها. هذه هي الحكمة، هي أن تضع في موضعه الصحيح، تستخدم الشدة في موضع الشدة، وتستخدم الرفق في موضع الرفق. ولكن من يستطيع أن يقرر هل أحتاج هنا إلى الشدة أو أحتاج هنا إلى الرفق؟ من الذي يستطيع أن يقرر؟ من أوتي علما وحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أعطاه الله علما ووهبه من لدنه حكمة، هذا هو الذي يستطيع أن يقدر هذه الأمور، فمتى يستخدم الشدة ومتى يستخدم الرفق. وإن لم يؤته الله تبارك وتعالى الحكمة ولا العلم فالأصل الرفق، الأصل الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فعلينا أن نستخدم الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم هنا قضية مهمة جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي يغفل عنها كثير من الناس، وهي: هل الواجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى البلاغ فقط، أو الواجب عليه هداية الناس؟ هل الواجب على الداعية أن يبلغ دين الله فقط، أو أنه يجب عليه أن يهدي الناس؟ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول له صلوات الله وسلامه عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فهل الواجب على الداعية فقط أن يبلغ، أو يجب عليه أن يهدي الناس؟ الواجب على الداعية أن يبلغ، بل الهداية ليست في يده، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه قالها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لما جلس عند عمه وهو على فراش الموت، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. فالواجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يبلغ. وأعيد وأكرر أني أعني بالداعية جميع من يسمع وجميع المسلمين، فكل مسلم داعية إلى الله تبارك وتعالى. عليك البلاغ، ولكن أي بلاغ؟ البلاغ الصحيح، أن تبلغ الدين الصحيح، أن تبلغ الحق، وبالطريقة الصحيحة التي يحبها الله تبارك وتعالى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، وهم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى العلم، وأعطاهم الحكمة، وأعطاهم الرفق، وأعطاهم التقوى، وأعطاهم الآيات التي نسميها معجزات. أعطاهم هذه الأشياء ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني مجموعة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرهيط، مجموعة أقل من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. تصور نبي أوتي حكمة وعلما وتقوى وتأييدا ولا يتبعه أحد، فهل يقول الله له: لم يتبعك أحد فيخرجه من الجنة؟ أبدا، ولا يضره هذا شيء أبدا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضله إذا اهتديتم. النبي يأتي ليس معه أحد، فالذي عليك عبد الله هو أن تدعو إلى الله وأن تبين وأن تبلغ، والهداية إلى الله جل وعلا، فليس عليك الهداية وإنما عليك البلاغ. ويقول النبي الكريم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولكن كيف السبيل؟ ما السبيل إلى هداية الناس؟ أولا، يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتحلى بأمور. من هذه الأمور التي يجب عليك أن تتحلى بها أولا الصدق، والصدق أولا مع الله، أن تكون صادقا مع الله في دعوتك، لا تريد إلا وجه الله وهو الإخلاص، تريد وجه الله في دعوتك. ثم الأمر الثاني الصدق مع الناس، الصدق مع الناس، فلا يليق بمن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكون كذابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أو لما هاجر إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام: أول ما رأيته قلت والله ما هذا بوجه كذاب، من وجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل أن يدعو إلى الله كان يلقب بالصادق صلوات الله وسلامه حتى يقبل الناس، حتى يقبل الناس قولك لابد أن تكون صادقا في حديثك. ثم الأمر الثاني الصبر على إيذاء الناس والتحمل، حتى يقبل الناس، حتى يقبل الناس قولك لابد أن تكون صادقا في حديثك. ثم الأمر الثاني الصبر على إيذاء الناس والتحمل، ثم الأمر الثالث التواضع، لابد أن تكون متواضعا حتى يقبل الناس منك. فالكبر يستحيل أن يجتمع مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واقرأوا سير الأنبياء وسير المصلحين وسير الصالحين في أنفسهم، فما علم عن أحدهم الكبر، بل المتكبر عدو لله تبارك وتعالى، لأن الله قد أخبر أن الكبرياء رداءه، فمن نازعه ألقاه الله في النار والعياذ بالله. بل قال الله تبارك وتعالى ناعيا على المتكبرين، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا بد من التواضع إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الأخير وهو أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وهو الرحمة. يعني أن تنظر إلى هؤلاء الناس الذين همتهم الدنيا وسباهم الشيطان، أن تنظر إليهم نظرة مساكين، أنهم فعلا مساكين، كما قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا الأولى ونسلم. سبي، سبي للعدو، سبي للشيطان، فلا بد أن تنظر إليهم على أنهم مساكين. ولذلك انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثل فراش جاء إلى النار يريد أن يسقط بها، وأنا ماسك بحجزكم أمنعكم من النار. صور هذه الرحمة في قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يمسك بحجز الإنسان أي من الخاصرة، يمسك به حتى لا يقع في النار. يدل على ماذا؟ يدل على رحمة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه، وهذا هو قدوتنا صلوات الله وسلامه. فيجب علينا كذلك أن نكون رحماء مع هؤلاء الذين ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، حتى لو آذونا، حتى لو تكلموا علينا، حتى لو سبونا، سب النبي وأوذي النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما رجع من الطائف مهموما مغموما صلوات الله وسلامه عليه، جاءه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشب بإذن الله، أي يضرب الجبلين على أهل مكة. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشب، رحمة من الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما فعلوا فيه وآذوه صلوات الله وسلامه. فقال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. ولما شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه كان يمسح الدم وينظر إليه ويقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. ثم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله الله، انظروا إلى هذه الرحمة. ولما جاءه من غفار فقال له رجل: ادعو عليهم. قال: اللهم اهدهم، اللهم اهدهم. انظروا إلى هذه الرحمة في قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه. وكذلك يجب على الداعية أن ينظر إلى هؤلاء الناس إلى أنهم مساكين استذلهم الشيطان فيدعوهم وقلبه كله رحمة. وكان بعض الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يستخدم طريقة، وهي طريقة جميلة جدا لو استخدمناها، وهي أنه كان يقول، يذهب إلى بعض المجرمين في حق الله كالزنا وشارب الخمور والقتلة وآكل الربا وتارك الصلاة، المجرمون بشكل عام، يقول، يستخدم معهم منهجا، وهو أنه أول ما يبدأ معهم أنه يهدي لهم هدية، هدية، بل قبل الهدية كان يزورهم زيارة من باب التعارف. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي أن يهدي له هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحاب. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي أنه بعد أن يهدي له الهدية يقوم في الثلث الأخير من الليل يدعو الله لهذا الإنسان. هذه الرحمة، هذه الرحمة التي جعلها الله في قلب هذا الداعية، يقوم في الثلث الأخير من الليل من أجل هذا المجرم، يقوم في الثلث الأخير من الليل من أجل إنسان معادل لله تبارك وتعالى، يقوم في الثلث الأخير من الليل ويقول: اللهم اهد فلان، يخصه بالدعوة، يخصه بالدعوة، اللهم اهد فلانا. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي أنه يقول بعد هذا مع صدق وإخلاص، يقول: أذهب إليه وأطرق عليه الباب، يا فلان الصلاة. يقول: فيأتي معي، يأتي معي إلى المسجد ويصلي. يقول: جربتها مع أكثر من واحد وكلها ناجحة، وكلها ناجحة. فالأمر يحتاج إلى رحمة في قلوبنا لهؤلاء المساكين، وأن ننظر إليهم على أنهم مساكين، فعلا مساكين، لأنهم استزلهم الشيطان واستزلتهم أنفسهم الأمارة بالسوء إلى أن سلكوا هذا المسلك، وأنت تريد أن تخرجهم، فكيف تخرجهم؟ لابد أن تكون لك خطة تسير عليها حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها، وهي النجاة لهؤلاء المساكين. فعلينا أن نكون مخلصين في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا نلقي اللوم دائما على غيرنا، بل لابد أن يحاسب كل واحد منا نفسه، وأن يلوم كل واحد منا نفسه، وأن يرى كل واحد منا أنه مقصر، وأن دين الله قائم بنا وبدوننا، نحن المحتاجون، دين الله غير محتاج. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الله عزيز قوي جبار، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله لو أراد الله الهداية لجميع الناس لاهتدى جميع الناس، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لك الخير في أن تكون سببا في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فاسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من الدعاء إلى دين الله تبارك وتعالى المخلصين في سبيله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.